الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وضع الميت في قبره فلابد أن يرتفع التراب الذي كان في هذا المكان مقدار ما حصل من وجود الميت، فإن الميت قد شغل فراغا كان ترابا، فهذا التراب هو الذي سوف يعلو الميت بعد دفنه، كما أنه لابد أن التراب بعد نبشه سيكون ارتفاعه أكثر من ارتفاعه قبل نبشه عندما يكون متماسكا. فما مقدار هذا الارتفاع؟ وهل هذا ما يزيد من هذا التراب يجعل فوق القبر أو يذهب به بعيدا عن القبر؟ هذا ما يريد أن يشير إليه المؤلف في هذا. نستطيع أن نضع لها عنوانا: ما يسن في صفة القبر. ما يسن في صفة القبر. فالمؤلف رحمه الله قال: يرفع عن الأرض قدر شبر، والمراد المسافة التي بين الإصبع الصغرى والإبهام من اليد المعتدلة. نعم، فهذا هو مقدار الشبر. هذا هو مقدار الشبر. ما دليل المؤلف؟ تفضل يا شيخ.
لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر.
نعم، الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذوا هذا التراب الزائد ويرمونه بعيدا، وإنما جعلوه فوق القبر، فكان هذا بمقدار شبر. وهذا الخبر الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل كما ذكر ذلك الذهبي وابن عبد الهادي، ففيه انقطاع أنه من رواية محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن علي من التابعين بل من صغارهم، لم يشاهد إلا القليل من الصحابة رضي الله عنهم. لكن على كل حال هو يتحدث عن قبر جدي عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل العلم والفضل والإحاطة، وهو خبير بأحوال بيته، بيت النبوة، فالظاهر أنه أن ما ذكره رحمه الله مطابق للواقع، وأن هذا هو ارتفاع القبور، هو أن هذا هو ارتفاع قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
رواه الساجي من حديث جابر رضي الله عنه: ويكره فوق شبر.
نعم، ويكره فوق شبر، ويكره فوق شبر، لحديث علي رضي الله عنه عندما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فرفع القبور لا يجوز، وإنما سمحنا بالارتفاع مقدار الشبر لأمرين: الأمر الأول أن هذا هو الوارد في السنة، والأمر الثاني لأن هذا هو مقدار التراب الذي قد شغل حيزه الميت بعد أن وضع في قبره، ما زاد عن ذلك فيبقى على الأصل أنه يسوى. نعم. لا، الأصل أنه بدون أنها تكون مفرقة هكذا. نعم، هذا هو الأصل.
ويكون القبر مسنما، لما روى البخاري عن سفيان التمار. نعم، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما.
نعم، هذا أيضا مما يسن. وقبل أن أذكر ما يتعلق بتسنيم القبر، فلا شك أن في رفع القبر شيئا عن الأرض لا شك أن هذا في مصلحة للميت ومصلحة لزائريه. أما المصلحة للميت فحتى لا يطأ القبر، حتى يعرف الناس أن هذا قبرا فلا يطأ. وتخيلوا لو أن القبور يعني متساوية مع الأرض تماما في المقابر، سوف يقوم الناس بوطئها وهم لا يشعرون، فكان في مصلحة للميت أنها ترفع عن الأرض شيئا. وأيضا في مصلحة للزائر، حيث يعرف أن هذا قبر فيزوره أو يدعو له وما أشبه ذلك. فلا شك أن في هذا مصلحة، والشريعة راعت في هذا الأمر المصلحة وانتفاء المفسدة. إذا رفع القبر كثيرا عظم، وهذا لا يجوز، وإذا لم يرفع قط فإن في هذا إساءة للميت ومشقة على الزائر. الأمر الثاني مما يسن في القبر أن يكون مسنما، والتسنيم ضده التسطيح. المسطح أن يكون القبر كله على مستوى واحد من رجلي القبر إلى وسطه إلى رأسه، يكون على مستوى واحد، هذا يسمى المسطح. والسنة كما قالت الحنابل أن يكون مسنما، يعني مرتفعا من الوسط، مرتفعا من الوسط، وعلى هذا يكون محدبا، يكون محدبا، كما أن الأحدب يكون مرتفع الظهر، فكذلك القبر يكون مرتفع الوسط، يكون مرتفع الوسط. هذه هي السنة، نعم، أن يكون القبر مسنما. نعم. نعم، هو هذا لا يبدو أنه يدخل في النهي، طبعا سيأتي الكلام عن الوطء، فهذا لا يدخل في وطء القبر، نعم، ولكن الأكرم للميت أن يسار بين القبور، نعم، ولا يعلى عليه بهذه الطريقة، لكن إن حصل خصوصا للحاجة فلا بأس بذلك، نعم.
لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه.
نعم، أعد لو تسمح. ويكون القبر مسنما.
أحسن الله إليك. ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما.
نعم، فهذا يدل على إذا كان هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم بقبر النبي، فيكون هذا إجماعا منهم، ويكون هذا الأمر قد تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هو السنة.
لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه.
هذه ممكن نضع لها عنوان، وهي المسلم يموت بدار الحرب. المسلم يموت بدار الحرب. ويؤخذ من هذا أن المسلم إذا مات بدار الحرب فإن الأصل أنه ينقل ليدفن في دار الإسلام. يؤخذ من جملة من كلام المؤلف هذا أن الأصل إذا مات المسلم في دار الحرب أنه يؤخذ فيدفن في دار الإسلام. نعم، والمراد بدار الحرب الذين الكفار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا ذمة، فهؤلاء إذا مات المسلم عندهم فالأصل أنه ينقل إلى دار الإسلام. نعم، فإن تعذر ذلك فلا يقال أن قبره يصير مسنما، وإنما يسوى بالأرض، والغرض من ذلك إخفاؤه خشية من أن ينبش، فيكون في هذا إساءة إلى الميت. نعم، وفي مثل وقتنا الحاضر يحصل كثيرا في بلاد الكفار تخصيص قبور للمسلمين، فالظاهر والحالة هذه أنه لا حرج في أن يدفن في هذه القبور، وبالتالي لا حرج أن يجعل القبر مسنما، لأنه لا يخشى عليهم من النبش، لا يخشى عليهم من النبش. نعم.
ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه.
أحسنت، هذا ممكن نضع لها عنوانا، ما يكره فعله بالقبر. هناك أمور يكره أن تفعل بالقبر، وذكر رحمه الله قريبا من 6 أمور. الأمر الأول التجصيص، مأخوذ من الجص، وهو الذي يقال له الآن الجبس، يفعل به ذلك فيكون في هذا تزويقا وتزيينا. يقول المؤلف أن هذا مكروه. اقتصروا على الكراهة، قالوا لأن هذا يعني شبيه بحال أهل الدنيا الذين يزينون هذا في بيوتهم، فهذا الأمر لا يليق أن يكون في المقابر. نعم. والأمر الثاني أن في هذا تعظيما لصاحب القبر، فلربما مع امتداد الزمن يعني يعظم فتفعل به أمور تنافي السنة أو قد تنافي التوحيد. نعم.
ويكره تجصيصه وتزويقه.
نعم. التزويق يعني تجميل القبر، ولا يلزم أن يكون التجميل بجص، قد يكون التجميل بصبغه. نعم. قد يكون التجميل بوضع بعض المواد التي ليست هي من جنس الجص لكنها أيضا تكسبه جمالا. من الأشياء التي يقال عنها الآن حلية أو ما أشبه ذلك، وهي ليست حلية من الذهب أو الفضة لكنها تزين القبر، فهذا أيضا مما يكره لأن هذا لا يليق بالقبور. نعم.
وتخليقه وهو بدعة.
أحسن. تخليقه يعني وضع الخلوق عليه وهو الطيب، وهذا أيضا من الأمور المكروهة. هذا أيضا من الأمور المكروهة. قال المؤلف وهو بدعة. وهو بدعة. قد يتبادر إلى الذهن أنه إذا كان بدعة فلماذا لم يقل أنه حرام، لأن كل بدعة ضلالة، أليس كذلك؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المؤلف هنا سار على طريقة المتأخرين الذين يرون أن البدعة منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح. نعم.
والبناء عليه
كذلك مما يكره البناء على القبر. البناء على القبر سواء كان البناء مرتفعا جدا أم ليس بمرتفع. نعم.
لاصقه أو لا،
يعني أحيانا البناء لا يلاصق القبر، وقد أيضا لا يلاصق الأرض، وإنما يكون قبة معتمدة على جدر أو ما أشبه ذلك أو أعمدة. فالمؤلف يقول كل أنواع البناء على القبر مكروه. نعم.
لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم.
نعم. هذا هو الدليل النقلي. نعم.
وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه.
الكتابة مكروهة، وظاهر كلامهم حتى لو كانت فقط لذكر اسم الميت، يقولون مكروهة حتى لو كانت في ذكر اسم الميت، فإن كانت أكثر من ذلك فتزداد الكراهة. فتزداد الكراهة. نعم. لا، لأن تعليم القبر لا يخشى منه مفسدة، ولأنه قد ورد النص بإباحته. نعم. تفضل.
والجلوس والوطء عليه.
الفرق بينهما أن الكتابة قد تسوق إلى التعظيم، وأما الجلوس والوطء فهي على ضد من ذلك، فيها إهانة للمقبور، وكل ذلك مكروه. نعم. والشريعة جاءت بالوسط، لا يعظم القبر ولا يمتهن. نعم.
لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه
فتحرق ولا لا
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ويكره الاتكاء عليه لما روى أحمد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه.
نعم. هذا كله احترام للميت أنه لا يطأ قبره ولا يتكأ عليه، وكما أن هذا الأمر لا يليق أن يفعل بحي فكذلك لا ينبغي أن يفعل بالميت، وفعله بالميت أشد لأن الحي في الغالب يستطيع أن يدفع عن نفسه، لكن الميت لا يستطيع ذلك. نعم.
ودفن بصحراء أفضل.
نعم، يعني الدفن بالصحراء أفضل. أفضل من ماذا؟ أفضل من أن يدفن في العمران، أن يدفن بين البيوت. نعم،
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه بالبقيع.
ولا يعني هذا أن نذهب إلى صحراء بعيدة، لأن البقيع قريب من مسجده عليه الصلاة والسلام، لكن كان في ناحية خلاء، وهكذا يفعل الآن، تجعل القبور في أطراف المدينة. لا يضر بعد ذلك أن تحيط بها المساكن من كل جانب، فإن هذا لا يكره، وإنما ابتداء لا ينبغي أن تكون المدافن، لا ينبغي أن يفتن الشخص بين بيوت، بين الحارات أو ما أشبه ذلك، وإنما الأصل أن تجعل مقبرة في الصحراء على أطراف القرية أو البلدة فيدفن فيها الناس. أما أن ندفن الشخص في بيته أو بين البيوت أو ما أشبه ذلك، فهذا الأصل أنه مكروه. نعم،
سوى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من هذا الحكم، وذلك لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فهذا المكان هو الذي اختاره الله تعالى لهم. نعم، وزيادة على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبرز قبره لئلا يعظم فيتخذ مسجدا، فلهذا كان من حكمة الشارع أنه دفن عليه الصلاة والسلام في مسجده، فلا يصار إليه على وجه يفعل عنده المنكر. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله لنبي هذا الدعاء، فلا يصير قبره عليه الصلاة والسلام وثنا إلى قيام الساعة، أن الله عز وجل قد حماه من ذلك. أما أنه عليه الصلاة والسلام يعبد، فقد عبد عليه الصلاة والسلام من قديم، ويعبد الآن من القبوريين وغيرهم، لكن قبره عليه الصلاة والسلام ما كان ولا يكون ولا صار ولا يصير وثنا قط. فالله عز وجل في أول الإسلام جعله محميا بكونه في بيته عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه الكمل في التوحيد، ثم بعد ذلك حصل البناء الجدر حوله عليه الصلاة والسلام فلا يخلص إليه. واليوم إلى يومنا الحاضر لا أحد يستطيع أن يصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، محاط بالأسوار من كل جانب، لا يوجد باب أو نافذة يوصل منها إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو محاط بالجدران من جميع الجهات. وفي زمن الدولة العثمانية حصل نوع اهتزاز لبعض الجدور فأعادوا بناءه، فبقي قبره عليه الصلاة والسلام محاطا بجميع الجدران، والناس الآن الذين يسلمون عليه بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام مسافة بعيدة، فصحيح أنهم يواجهونه عليه الصلاة والسلام إذا سلموا عليه، لكن هناك مسافة كثيرة جدا وفي عدد من الحواجز، فما أحد يتمكن أنه يفعل شيئا من منكرات التعبد عنده عليه الصلاة والسلام. نعم،
واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا.
نعم، الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر اختاروا أن يدفن عنده عليه الصلاة والسلام، لأنه يسن كما سيأتي معنا بعد قليل أن الشخص يدفن بجوار أهل الصلاح والتقوى، وأعلى الناس صلاحا وتقوى هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختار رضي الله عنهما أن يدفن هناك. نعم،
وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع.
نعم، جاءت أخبار تنبئ بأنهم سيدفنون في هذه الأماكن، ومن ذلك رؤيا عائشة رضي الله عنها عندما رأت ثلاثة أقمار يسقطون في حجرها، فتأولها لها أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، قال رضوان الله عليه: هذا أول أقمارك. فعلم أنه سيبقى كم قمر؟ سيبقى قمرا. نعم، والصحابة رضي الله عنهم لما استأذن عمر ودفن قال علي رضي الله عنه ما مفاده أن هذا الأمر يعني كنت أتوقعه وأستشرفه، لأني كثيرا ما كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فاستشف علي رضي الله عنه من ذلك ماذا؟ أنهم سيدفنان معه عليه الصلاة والسلام. وفي القصة الطريفة لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بعض الآبار ودل رجلي، ثم جاء أبو بكر ثم جاء عمر وجلس بجواره، ثم جاء عثمان جلس في الجهة المقابلة لأن المكان صار لا يتسع. قال سعيد بن مسيب فتأولت ذلك قبورهم، يعني أنهم لما جاوره في المجلس أبو بكر وعمر قال تأولت أن هذا سيحصل لهم في قبوره، وأن عثمان لما لم يكن كذلك يعني تأولت ذلك أنه سيدفن بعيدا عنه، وبالفعل دفن في البقيع في أقصى البقيع رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان كان من المحتمل قط أن يدفن في ذلك المكان، لأن عندما قتلوه لما قتله المنافقون بالكاد يعني وافقوا أن يدفن أصلا رضي الله عنه وأرضاه، دفن ليلا رضي الله عنه سريعا، وفي حش كوكب أيضا بعد. ومعاوية رضي الله عنه في خلافات اعتنى بهذا المكان وزينه حتى يدفن الناس فيه موتاهم. نعم، فما كان من الوارد رضي الله عنه يدفن هناك. أما علي رضي الله عنه فإنه إنما دفن في العراق، واختلف في مكان دفنه رضي الله عنه، يعني الحسن والحسين أخفيا مكان دفنه خشية من أن ينبشه الخوارج نسأل الله العافية والسلامة. كيف يصل الضلال بقوم حتى أنهم لا يعني يعتدون على قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ قد هم بذلك بعض أمراء بني أمية، نعم، وعوتب في ذلك وليما فكف عنه نسأل الله العافية والسلامة. وأصح الأقوال أن علي رضي الله عنه دفن وين؟
الكوفة،
في الكوفة في قصر الإمارة، لعل هذا هو أصح الأقوال المذكورة فيه. وجاء في أثر لا يصح أن المسيح أيضا سيدفن إلى جواره، وهذا ممكن، وقد قيل أنه بقي في الغرفة ما يتسع لقبره عليه السلام، لكن لم يأتي في ذلك حديث صحيح صريح. ولا يعارض ذلك كون عائشة رضي الله عنها ذكرت الأقمار كم؟ 3، لا يعارض ذلك لأن هذه الأقمار كانت في حياتها رضي الله عنها، فلا يبعد أن يأتي قمر رابع. نعم، المقصود على كل حال أن في حق أبي بكر وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر هم مستثنون من هذا الحكم، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلأجل النص الواضح الصريح أنه يدفن حيث مات عليه الصلاة والسلام، وأما أبو بكر وعمر فلتلك الآثار والإشارات التي خصتهم من أصل الحكم الذي هو الدفن في الصحراء. نعم، بالمناسبة حديث عمرو بن حزم سناده جيد صححه جماعة من العلماء. نعم،
ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور،
يعني ممكن نضع لها عنوان هذه المسألة وهي ما يكره فعله عند القبور. فذكر المؤلف أولا الحديث في أمر الدنيا، الحديث في أمر الدنيا، ويؤخذ منه أن الحديث إذا كان في أمر الآخرة أنه لا بأس بذلك، ويؤخذ منه أيضا أنه إذا لم يحصل حديث قط فهذا أيضا لا بأس به، بل هو الأصل، وهذا الذي كان عليه السلف أنهم لا يتحدثون، وإنما كل واحد منهم مشغول في أمر هذا الميت وماذا سيلقى، ومشغول بأمر نفسه أنه إذا وضع في هذه الحفرة ماذا سيكون حاله. نعم،
والمشي بالنعل فيها
كذلك، هذا مما يكره، هذا أيضا مما يكره. والبهوتي رحمه الله هنا أجاد بهذا التعبير، لأن بعض الأصحاب قالوا والمشي بالنعل عليها، فبين المؤلف أن الكراهة هنا المشي بالنعل في المقبرة ولو لم يكن على القبر، لأن المشي بالنعل على القبر هذا مذكور في قضية إيش؟ الوط. نعم وطوة. أما هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، وهو أنه يمشي وهو لابس نعاله في المقبرة، ولا يراد بذلك المنطقة التي تكون خالية قبل القبور ولو في داخل سور المقبرة، هذه لا تضر. يعني ربما الشخص يمشي مسافة طويلة إلى أن يصل إلى مكان الدفن، فهذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه. وإنما الكراهة هي إذا صار بين القبور أو عند القبور، هذه هي التي ورد فيها الكراهة. ودليل ذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. فالتفت رضي الله عنه فوجده النبي عليه الصلاة والسلام فخلع نعاله. نعم. والسبتيات هذه هي نعال من جلد ليس فيها شعر. نعم. فأخذ منه العلماء أن السنة خلع النعال عند القبور. نعم تفضل. طبعا الدليل العقلي واضح، ما هو؟ أحسنت، احترام الموت. الدليل العقلي واضح، احترام الموت، وقد نص على ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله.
إلا خوف نجاسة أو شوك،
يعني أحيانا يحدث أن القبور يكون فيها نوع من النبت يكون فيه شوك، فلو أن الشخص يعني خلع نعاله لا ربما يعني يؤذى بهذا الشوك، فلا مانع والحالة هذه أن يلبس النعال. وقد يكون الأمر بسبب حرارة الأرض فقد لا يطيق ذلك. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لا حرج أن يكون لابسا خفه، صح ولا لا؟ لأن الخف لا يسمى نعلا، أما ما نعرفه الآن يسمى جزمة، فهذا من باب أولى أنه مكروه، ولا لا شيخ خالد؟ ولا لا؟ بلى صح؟ نعم نعم. فإن قال قائل فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الميت يسمع قرع نعالهم، ألا يدل هذا على أنه لا كراهة؟ ما رأيكم؟ كيف؟ لماذا؟ يعني يسمع قرع نعالهم معناته أنهم قريبين منه في المقبرة، أليس كذلك؟ إيه بس هم عند ذهابهم يعني خرجوا من المقبرة لن يسمع أكيد، لأنهم صاروا بعيدين عنه. لا عموما أنت إجابتك قريبة. نعم تفضلي. قد يقول قائل أن هذا من باب الإخبار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرهم على هذا الفعل، وإنما هم لم يخلعوا نعاله، فيكون ليس المراد أن فعلهم صوابا سليما، لا، وإنما هذا هم فعلوا ذلك عن غير أمر الشارع، فيكون هذا خبر مطلق مجرد لا يتضمن إنشاء. نعم. وقد يقول شيء قد يقال أمر آخر، أنهم ابتعدوا عن القبور لكنهم بحيث تسمع قرع نعالهم، مثل ما تفضل الشيخ، مثل ما يحصل الآن الذي يدفن هو آخر القبر، فمجرد أمتار يسيرة ابتعدنا عنه ما صرنا عند القبور، لكنها قريبة من القبر فقد يسمع قرع نعالي. وعلى كل حال هذا الخبر، هذا الحديث يعني يمكن أن يحتج به على أن أمره عليه الصلاة والسلام بإلقاء السبتيتين أنه ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر استحباب، فهذا قريب جدا، هذا قريب جدا.
وتبسم وضحك أشد.
أحسنت، يعني هذا مما يكره فعله التبسم، وتشتد الكراهة إذا كان ضحكا، لأن هذا يدل على برودة القلب وفيه إساءة لأهل الميت، يعني الميت في حزنهم وهذا يقهقه، والمقبرة تذكر الآخرة، فإذا كان مقبرة وفيها دفن وجنازة فينبغي أن تذكر بأمر الآخرة أكثر، فهذا القلب الذي يحصل له التبسم والضحك هذا قلب يعني نسأل الله العافية والسلامة قلب فيه مرض. نعم. فلهذا المؤلف يقول رحمه الله وضحك أشد في الكراهة. لكن الله المستعان يعني يكثر الآن أن الناس لا يتعظون من رؤية القبور ولا المقابر ولا الجنائز، وكأنهم لن يلاقوا هذا المصير. يشعر الواحد منا وهو يعني يشاهد الجنازة أن الموت على هذا وأمثاله، أما هو فلن يموت، هذا يعني يدخل في نفس الشخص وهو لا يشعر. فإن قال قائل أنا لا يعني لا أتأثر، في قلبي ضعف، في قلبي مرض، نقول لا يحل لك أن تظهر ذلك، ولكن حاول أن تجاهد نفسك على التأثر والامتناع من هذه الأمور، حديث في أمر الدنيا والتبسم والضحك وملاقات الناس وتبادل الحديث معه، حاول أن تترك كل هذا. نعم، حتى لو كنت تشعر أن قلبك لا يتأثر، لكن مع الوقت إذا وطنت نفسك على هذا وحرصت عليه فيوشك أن يحيي الله قلبك. الله يحيي قلوبنا جميعا يا رب العالمين. نعم.
ويحرم إسراجها.
نعم، هذا يمكن أن يعنون له بما يحرم، ما يحرم فعله للقبور، ما يحرم فعله للقبور. ذكر المؤلف إسراجها يعني جعلها مضيئة وكأنها ممشى يمارس الناس عنده الرياضة، فهذا مما يحرم. لكن المؤلف لم يقتصر هنا على الكراهة، وإنما قال إيش؟ نعم، لحديث الذي في السنن والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم، ولهذا إذا احتيج إلى الدفن ليلا يؤتى بهذه الإضاءة عند الدفن للحاجة، فإذا انتهى من الدفن أغلقت الإضاءة. نعم، أما أن يجعل إضاءة مستمرة وكأنها شوارع يمشي فيها الناس فهذا محرم كما قالت الحنابلة. نعم.
واتخاذ المساجد
للحديث السابق، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. واللعن لا يمكن أن يكون إلا في أمر محرم بل من الكبائر. نعم. طيب، في الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم اليهود والنصارى، النصارى ليس لهم إلا نبي واحد كما قد يبدو لأول وهلة، فلماذا قيل قبور أنبيائهم؟ الجواب لأن النصارى يعظمون عددا من أنبياء بني إسرائيل. نعم، تفضل.
والتخلي عليها وبينها.
نعم، كل هذا من الأمور المحرمة، قضاء الحاجة، قد جاء في الحديث ولا أبالي قضيت حاجتي وسط القبور أو وسط السوق، كما أن هذا ممنوع في وسط السوق فكذلك في وسط القبور. نعم.
ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا.
هذا يعني يمكن نضع له عنوان حكم الاجتماع في قبر واحد أو حكم دفن أكثر من شخص في قبر واحد. المؤلف يقول لا يجوز، حرم لا اثنين ولا أكثر من اثنين، وإنما الواجب أن يكون القبر الشخص له قبر يستقل فيه عن غيره، هذا هو الأصل. نعم، تفضل.
أو واحدا بعد آخر.
الفرق معا أن تأتي الجنازتان جميعا فندخلهما القبر مرة واحدة في وقت واحد في وقت متقارب. الحالة الثانية لا، أننا ننبش القبر فنضع فيه ميتا آخر أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك محرم، وسيذكر المؤلف المستثنيات من ذلك. نعم.
قبل بلاء السابق.
المراد ببلاء السابق أنه يصير ترابا، فإذا صار هذا المقبور ترابا وليس عظاما، إنما إذا صار ترابا جاز أن يدفن معه شخص آخر، جاز أن يدفن معه شخص آخر، وهذا مثل الذي يحدث في مقبرة البقيع كما ذكروا لذلك أنهم يعني يعرفون الوقت الذي يتحول فيه الشخص إلى تراب فيدفنون في هذا المكان شخصا آخر. نعم. لكن قد يبقى منه ما يعرف بعجب الذنب، فهذا لا يبلع، هذا يبقى. نعم، فهذا لا يضر، لأنه هذا ليس من شأنه أن يبلع. نعم.
لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر.
هذا هو دليل المؤلف، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته يدفن أصحابه، لم يدفن اثنين معا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يدفن كل شخص في قبر على حدة. نعم.
وعلى هذا استمر فعل الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم،
فصار إجماعا، صار إجماعا أن الشخص له قبر واحد. والحقيقة أن هذا يعني قد لا، هذا مجرد فعل، فقد لا يقال أنه على الوجوب. نعم، لكن قد يحمل على الاستحباب، وقد يحمل أن من فعل ذلك يكره ولا يحرم. نعم، لكن هذا هو دليلهم. وقالوا أيضا كما سأتي في قصة أحد أنهم لم يدفنوا الشخصين والثلاثة في قبر واحد إلا بعد أن استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم أن الأصل عندهم أن يدفن كل شخص في قبر على حدة. نعم.
وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر.
نعم، ويقصد المؤلف إذا حفرنا سواء لم نكن نعلم أن هناك قبر أو كنا نظن أن الشخص قد بلي، يقول في كلا الحالتين لا ننقل هذه العظام إلى مكان آخر، بل نبقيها في محلها ونعيد الدفن، وأما هذا الميت الذي بين أيدينا فنحفر له في مكان آخر. لماذا؟ لأن هذا المكان صار حقا لهذا المقبور، فليس لنا أن نعتدي على حقه فنخرجه من مكانه. نعم، وكما أن الشخص لا يخرج عن بيته فكذلك صاحب القبر لا يخرج عن قبره. نعم.
إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف.
الذي مشى عليه الأصحاب أن الاستثناء ليس فقط في حالة الضرورة، وإنما أيضا في حالة الحاجة، في حالة الحاجة. وما مشوا عليه من حالة الحاجة هو الذي يتوافق مع دليلهم، هو الذي يتوافق مع دليل في هذا الاستثناء. تفضل يا شيخ.
لقوله عليه الصلاة والسلام،
نرجع شوي وراء يا شيخ، إلا لضرورة.
أحسن الله إليك. إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم.
نعم، هذه حالة ضرورة، بمعنى لا نملك إلا حفارا واحدا أو اثنين، والأموات كثر. كيف أموات كثر؟ هذا حصل كثيرا عند أهل الإسلام، إما في الحروب وإما في المجاعات وإما في الأوبئة، وهذا حصل مرارا، نسأل الله العافية والسلام. ففي هذه الحالة لو انتظرنا هذا الحفار ليحفر القبر تلو الآخر سيبقى موتى كثير على وجه الأرض لم يدفنوا، فيسار إليهم البلة. والذي حصل في بعض أوقات المسلمين أن الحفار نفسه قد توفي، نسأل الله العافية والسلام، هذا حصل. نعم، سارع إليهم الوباء فمات الحفار قبل من هؤلاء الذين قدموا بهذا الميت. ففي مثل هذه الحالة، هذه حالة ضرورة، عند ذلك ندفن الاثنين والثلاثة والأربعة والأكثر في قبر واحد. وفي هذه الحالة نحن مخيرين بين أمرين، إما أن نعرض القبر شيئا اللحد فنجعل فيه اثنين أو ثلاثة، أو نحفر حفيرا طويلا ثم نضع الميت وعند رجليه ميت آخر وعند رجلي الآخر ميت ثالث، وهكذا. كل هذا لا بأس به، وهذا من توسعة الشرع. فهذه حالة إيش؟ ضرورة، هذه حالة ضرورة. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد، ادفنوا الاثنين واثنين والثلاثة في قبر واحد.
نعم، هذا الحديث صححه جماعة من العلماء. وبالمناسبة أيها الأخوة، مثل ما سبق أن ذكرت لكم، الأصل في الأحاديث في سنن النسائي أنها جيدة وصحيحة، لأنه كان ينتقي ويحرص. نعم. ففي كثير من الأحيان إذا رأيت النسائي روى الحديث فاطمئن إليه، يعني هذا لا يمنع من البحث لكن هذا مما يطمئن، ويطمئن أيضا أنه ليس فيه علة، والنسائي ينبه على العلة. تفضل. نعم، النسائي ليس له إلا سنن واحد، ليس له إلا سنن واحد، ما ألف اثنين. جميل. فإن قلت فالذي نشاهده أن هناك كبرى وصغرى، الجواب هذه الصغرى هي إحدى روايات النسائي، وهي الرواية التي يقال لها ابن رواية ابن السني، هي رواية ابن السني. وأما الكبرى فهي رواية أخرى. وعندما نحكم على النسائي بأن الأصل فيه الصحة والقوة والجودة نعني الكبرى. نعم، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، الصحيح أنه لا توصف السنن لا كبرى ولا صغرى، وإنما تقال عنها كبير أو صغير. ماشي. طبعا النسائي أصلا لن نقول لا كبرى ولا صغرى لأنها عبارة عن واحدة، وإنما نقول أن هذه رواية يعني ابن السني. لكن عندك مثلا سنن إيش البيهقي، هل نقول سنن البيهقي الكبرى والصغرى؟ هذا خطأ، وإنما يقال سنن البيهقي الكبير أو سنن البيهقي الصغير. والوصف بالكبير أو الصغير هو ليس وصفا للسنن، لأن السنن جمع، والسنة لا توصف لا بكبيرة ولا صغيرة، وإنما الذي يوصف بالكبر أو الصغر ما هو؟ الكتاب نفسه. فكأننا نقول كتابه الكبير وكتابه الصغير. واضح يا إخوان؟ واضح. والغريب أن في بعض طبعات النسائي الموجود على المخطوط سنن النسائي الكبير أو البيهقي، الآن الوهم مني، ومع ذلك الطابعون ما قالوا الكبير، قالوا إيش؟ طب موجود عندكم مخطوط الذي اعتمدتم عليه مكتوب الكبير. لكن كما يقال الخطأ الشائع يؤثر على الناس فيجبنون عن العودة إلى الصواب، يجبنون عن العودة إلى الصواب. فالصواب أن نقول سنن البيهقي الكبير وسنن البيهقي الصغير، وآخر طبعة للبيهقي يعني الحمد لله اعتمدوا ذلك فجعلوها الكبير، بخلاف للأسف سنن النسائي فيعني بعض الطبعات رغم علمها بهذا لكن ذكرت قضية الكبير. نعم. المقصود النسائي له كتاب واحد، لكن هذه الرواية التي يطلق عليها الصغير هي رواية ابن السني، ومن زمن بعيد تسمى بالصغير، وإلا في الواقع سنن النسائي هي واحدة لكن هي روايات مختصرة وروايات مطولة. نعم.
ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم.
قبل السؤال ايش كنا نقول حنا؟ إن نتحدثنا عن النسائي وأن الأصل فيه الصحة، والنسائي حان ينبه إلى بعض العلل فيطمئن اطمئنانا كبيرا إلى ما يتفرد به النسائي. نعم، هذا هو دليل الحنابلة على قضية الاستثناء من الدفن، وأنه يمكن أن يدفن أكثر من شخص. وهذا الدليل هل يصلح دليلا لحالة الضرورة ولا يصلح دليلا لحالة الحاجة برأيكم؟ نعم،
يوم أحد كثر القتلى فيدخل في الضرورة،
يكون ضرورة. نعم، أي ما هي الضرورة؟ فوات نفس. نعم، أو تلف، هذا أقصى أنواع تعريف الضرورة، وإلا الأصل هي لا تصل إلى هذا الحد. يعني نعم، هي أصلا ما دعت الحاجة إليه ولا يقوم غيره مقامه، هذا هو التعريف الأدق للضرورة. نعم. نعم، أما الحاجة ما دعت إليه الحاجة ويقوم غيره مقامه. نعم، فإذا أردت يعني المستوى الأعلى من الضرورة فهذه اللي يعني تلف النفس أو فقد العضو. نعم، ربما يكون هنا في قصة أحد ربما يكون حاجة، لأنه لا يظهر أننا نخشى على هؤلاء الأموات من التغير، والله تعالى أعلم. يمكن أن يستدعى من في المدينة ليساعد في الدفن ولا لا؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن بضعة أميال يعني. فربما يكون في مثل هذا الدليل يعني ما يشهد أنه حالة حاجة وليست حالة ضرورة، بس كأنكم لا ترون هذا ولا لا شيخ جهاد؟ ها؟ توقف؟ نعم نعم. على كل حال هذا هو دليل الحنابلة على الاستثناء. نعم. ولهذا قلنا حاجة، لو ما في مشقة لقلنا الأمر سهل ويسير. فنحن نقول حاجة لا يعني نقول فيه مشقة، لكن هي في درجة الحاجة وليست في درجة الضرورة. نعم. لكن من قال أنها ضرورة فيعني قوله قريب جدا ما في شك، يحتمل هذا أيضا.
ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم.
نعم، ذكرنا هذا في الدرس قبل الماضي. نعم. فبالتالي أول من يلحد هو أكثرهم أخذا للقرآن كما جاء في الحديث، وخيرهم وأصلحهم. نعم.
ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب،
يعني الفاصل أو الحائل من التراب. نعم.
ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد.
فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم نستطع أن نجعل لكل واحد قبرا خاصا لوحده فنجعل له ما يشبه القبر. نعم.
وكره الدفن عند طلوع الشمس.
أحسنت. هذه مسألة بعنوان الأوقات التي يكره الدفن فيها، الأوقات التي يكره الدفن فيها.
وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها.
أحسنت. هذه الأوقات الثلاثة هي المذكورة في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. الأول ما هو؟ عند طلوع الشمس. هذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هو في حدود الربع ساعة، وكذلك عند الغروب حدود كم؟ ربع ساعة. نعم. وهذا أصح من أن نربط ذلك بظهور أول حاجب الشمس، هذا الوقت سيكون أقصر بكثير جدا. نعم. الوقت الثالث ما هو؟ عند قيام الشمس في كبد السماء، وهذا الوقت سريع جدا إلى درجة أن بعض أهل العلم قال لا يمكن أن تؤدى فيه صلاة أصل من ركعتين، بل بعضهم قال لا تؤدى في تكبيرة الإحرام، وأظن هذا فيه شيء من المبالغة. نعم، لكنه قصير. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول هو في حدود يعني 10 دقائق، لكن الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه في حدود 5 دقائق. نعم. فهذه الأوقات الثلاثة يتحاشى فيها دفن الأموات، سواء حصل هذا اتفاقا أو تعمدا، هذا هو ظاهر المذهب، يعني لا نتعمد ذلك ولا نهمله. نعم. فإذا جاءت حضرة الجنازة في هذا الوقت ننتظر هذه الدقائق، لن يضر أحد إن شاء الله. نعم. لكن إن وجد عذر من قبيل شدة حر لا يطاق أو أمطار وخشينا على الميت أو ما أشبه ذلك، نعم، فهذا يعني استثناء، وإلا الأصل هو الانتظار حتى لا يدفن في هذا الوقت. وعامة العلماء على أن هذا الأمر هو من باب الكراهة وليس من باب التحريم. ماشي يا خالد؟ نعم.
ويجوز ليلا،
يعني أنه لا يكره أن يدفن ليلا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن ليلا، دفن ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام، توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة سمعنا المساحي من الليل. نعم. فدل على أنه ليس بمكروه، وغيره من الصحابة حتى قيل أبو بكر دفن ليلا. نعم. وأما أنه عليه الصلاة والسلام زجر عن الدفن ليلا فهذه قصة الشخص الذي دفن في غير طائل، فهذا لم يعطى حقه هذا الميت. ففي مثل هذه الحالة نعم نقول لا يدفن الشخص ليلا إذا كان سيترتب على ذلك تضيع بعض حقه. نعم. أما إذا أمن ذلك كما في أيامنا الحالية فلا كراهة على الإطلاق. نعم.
ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورته في البقاع الشريفة.
هذه عدة أمور لها عنوان واحد وهو المستحب في دفن الأقارب، فذكر المؤلف يعني تقريبا ثلاثة أشياء: أن يدفنوا جميعا، والثاني بجوار الصالحين، والثالث في بقعة شريفة. نعم، ولهذا ورد في الأثر وإن كان في بعض الضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع علامة على قبر عثمان المظعور قال: حتى أدفن إليه من مات من أهلي. وهذا كثير عن السلف أنهم كانوا يحرصون على أن يدفنوا قريبا من الصالحين. وموسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن يقربه من الأرض المقدسة قدر إيش؟ رمية حجر. نعم، فهذا كله يدل على أن الشخص يعني إن أمكن هذا فحسن، يدفن الأقارب في مكان قريب يعني من بعض حتى يزورهم جميعا مرة واحدة، ويدفنون بجوار الصالحين، وإن كانوا في بقعة فاضلة مثل مكة أو المدينة فهذا طيب، لا ينقلون عنها. نعم، هذا هو السنة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر كله فلا أقل من إيش؟ شو رأيكم؟ إن لم يتيسر كله فلا أقل من بعضه. نعم، تفضل.
ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين،
يقصد أن لو أن شخصا قال ادفنوني في هذه الأرض التي يملكها أو في ذلك البيت الذي يملكه وما أشبه ذلك، يقول لا تسمع وصيته لما في ذلك من إدخال الضرر على الورثة، لما في ذلك من إدخال الضرر على الورثة، بل يدفن في مقابر المسلم، فهذه وصية غير مسموعة.
ومن سبق إلى مسبلة قدم،
لعلها مسبلة.
صلى الله عليه،
يعني أرض سبلت جعلت وقفا لتكون مدفنا للمسلمين، مقبرة له. نعم، ففي مثل هذه الحالة يتساوى الناس فيها. فإذا كان لو فرض أن هناك مكان أنسب من آخر لكونه أسهل في معرفة والزيارة، فمن الأحق به؟ نقول من سبق إليه. فإن جاءت جنازتان في وقت واحد وحصلت المشاحة على هذا القبر اللي كان في مكان مناسب، فماذا نفعل؟ القرعة، فمن قرع وضع في هذا القبر، من وقعت له القرعة يوضع في هذا القبر. نعم، ويؤخذ منه أنه لا ينظر في ذلك إلى الصلاح ولا للتقوى ولا للجنس ذكر أو أنثى ولا للسن، وإنما يقدم من
الأسبق،
من سبق، فإن تساو فمن إيش؟ من قرع. نعم،
وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن.
نعم، هي الكتابية اليهودية أو النصرانية تكون زوجا لمسلم، فهذه إن ماتت فأين ندفنها يا شباب؟ هاي بالركان، ها؟ لا يجوز قولا واحدا، إن ماتت فتدفع مع الكفار لأنها كافرة، معي؟ نعم، لكن الذي يريد أن ينبه إليه المؤلف لو كان في بطنها جنين مسلم، فهنا ماذا نفعل؟ إن دفناها مع المسلمين تأذى المسلمون بها، صح ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ وإن دفناها مع الكفار من الذي يتأذى؟
المسلم،
وهو
الجنين.
طيب ما هو الحل؟ نعم، لا أبوه مسلم يا شيخ، كيف؟ سيأتي طبعا معنا في أبواب الحج أنه يلحق بأبيه قولا واحدا. نعم نعم، عفوا، فالمؤلف يقول تدفن لوحدها، تدفن لوحدها. نعم تفضل. كم باقي يا أبو عمر؟ دقيقة. طيب تفضل.
وإلا فمعنا
يعني إن أمكن إن هيئ مكان لتدفن لوحدها فهذا المطلوب. طيب وإلا
وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة.
وإلا اختصار كلمة ماذا؟
وإن لم يمكن.
وإن لم يمكن أن تدفن لوحدها. شبه الجملة الطويلة ذي اختصروها بإيش؟
وإلا.
أحيانا يقولون وإلا فلا، هذه عد يبيلها شغل. فهنا يقول وإلا يمكن أن تدفن لوحدها. قال فمعنا، معنا يعني إيش؟
مع المسلمين.
في مقابر المسلمين إكراما لمن؟ لجنينها. طيب سيتأذى المسلمون بها، فما الحل؟ قالوا تحتمل هذه المفسدة للمصلحة الأكبر وهو مصلحة الجنين. نعم، فهذه من قواعد تعارض المصالح والمفاسد. نعم.
على جنبها.
قال أحسنت أحسنت. قال على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. لماذا؟ لأن ظهر الجنين عادة يكون إلى وجه أمه، فإذا وضعنا الأم على جنبها الأيسر فسيكون وجه هذا الجنين إلى وين؟ إلى القبلة، وهذه هي السنة. ولا لا يا شباب، أليست السنة وضعه على جنبه الأيمن إلى القبلة؟ فكذلك في هذه الحالة إذا وضعنا المرأة على جنبها الأيسر تلقائيا سيكون جنينها على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، فهذه هي السنة. نكتفي بهذا القدر.